بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. في برنامجنا هذا السراج المنير نتلمس الأسباب والعوامل التي تعيننا على بناء الشخصية الحقة من خلال استنباطات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اليوم سبب من أهم الأسباب. إذا ما عملنا هذا السبب فنكون بإذن الله نجحنا في مسيرتنا في هذه الحياة مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا السبب هو الإرادة والتخطيط. هي هذه الإرادة والتخطيط جزء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بها، جزء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تعامل وفق هذه الإرادة بتخطيط. من الأبجديات أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من الله عز وجل، ولا أقول من الأبجديات بل مما يجب الإيمان به، بل من أعظم ما يجب الإيمان به. والرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ هذه الرسالة استخدم هذا السبب بعد التوكل على الله جل وعلا والثقة بموعوده. دعونا نأخذ لمحات من هذا، من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في الجانب التأصيلي، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا. قال في أول الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أنا أسأل سؤال وأريد من كل مشاهد أو مشاهدة أن يجيبوا على هذا السؤال في أنفسهم. الله جل وعلا أليس قادرا على أن يرزق الطير وهي يعني هذا الطير، هذا الأعجمي الذي لا يعقل، أليس قادرا على أن يرزقه وهو في وكره في جحره؟ بلى، بلا شك. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه لنا المتوكل ليحثه على التوكل بأن يكون مثل الطير تغدو خماصا؟ لتقرير أمر مهم، وهو فعل السبب. فعل السبب، هذا السبب هو التخطيط. الطير هديت بالفطرة إلى أن تعمل سببها. نحن البشر أعطانا الله العقل لنخطط هذا الطريق، لا لنكون كيف ما شئنا، والله أمشي ويعني كيف ما اتفق. فإذا تخبطت الطريق تصطدم بسيارة، تصطدم بجدار، فتنتهي حياتك. ومثله في الأمور الأخرى، في الأمور المال يمكن يحصل خسارة كبيرة، في أمور الطلب لا يمكن أن تتقدم، لابد من تخطيط لأي مشروع أيا كان المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة خطط الطريق، ما هو، كيف يتعامل مع الحدث، ذهب من طريق مخالف في البداية، ثم ذهب من طريق ودار على مكة، ثم ذهب من الطريق الذي مؤدي مباشرة، كل هذا بتخطيط، وهداه الله سبحانه وتعالى لهذا. بل إن أمر الدعوة كله جاء بتخطيط، الدعوة بالخاصة، ثم نشر الدعوة عندما قال الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم أذن له بالهجرة إلى المدينة. إذن في تخطيط. لما هاجر إلى المدينة بنى الأسس آخى بين المهاجرين والأنصار، بنى المسجد، جلس يعلم الناس، وهكذا. فحياته سارت بتخطيط. أنت يا صاحب المشروع يجب عليك أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن تخطط لمشروعك. هذا التخطيط تستقيه أيضا من التشريع. الصلوات الخمس أليست مخططة مرتبة في أوقاتها؟ تعطيك ماذا؟ أن ترتب وقتك، ترتيب. صلاة الفجر في وقت معين لا يجوز تأخيرها، العشاء كذلك، الظهر، العصر، المغرب. الصيام هو متروك لك ولا محدد في شهر رمضان ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ الحج أليس في وقت معين في مكان معين؟ هذا التشريع العظيم ألا يوحي بضرورة أن تنجح في مشروعك في الحياة بأن تخطط؟ والتخطيط لا يلزم منه والله أن تأتي بأقلام وأوراق وإنما تعطي المعالم لحياتك. مثلا أنت طالب علم، ماذا تقرأ في البداية؟ تستشير، ثم إلى ماذا ترتقي؟ ماذا تميل إليه من التخصصات العلمية تتقدم فيها؟ ما الواجب قبل ذلك؟ وهكذا. قدراتك ما هي؟ تسير في ضوئها. أنت تتجه للطب، للحاسب، ماذا يجب عليك؟ ما هي المقدمات لذلك؟ كيف تسير؟ وهكذا. وقل مثل ذلك في الحاسب، في العلوم، في الاختراعات. وهذا من أكبر العوامل للوصول إلى هدفك بإذن الله عز وجل. إذن عليك أن تخطط. التخطيط بكل بساطة تنظر للوقت، ماذا تضع فيه؟ الفجر ماذا تريد أن تعمل فيه؟ الظهر ماذا تعمل فيه؟ تنظر إلى عملك. الأعمال ترتبها على الوقت، ترتب الزمن. الوقت اليومي رتبته، لكن الزمن في هذا الشهر ماذا تريد أن تنجز لكي تنتقل للشهر الثاني؟ كذلك ترتب الأهم فالأهم فالمهم. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذه النقطة المهمة، الأهم فالمهم، في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن. قال: يا معاذ، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فإذا جئتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه. ننظر إيش؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه. إذن في أولويات، عندك أشياء ضرورية. هل معقول نقول للإنسان الجائع اقرأ واكتب؟ لا يمكن. ولذلك نهي القاضي أن يقضي وهو جوعان، أو أهوى أن يدافع الأخبثين الغائط والبول. لماذا؟ لأن هذه مشغلة للفكر. فإذا هناك أولويات، هناك شيء مهم وأهم، فتبدأ بالأهم ثم المهم. ولذا كثير من الذين لا يصلون إلى أهدافهم رغم وجود العوامل والوقت والأدوات كلها، لأنهم اشتغلوا بالجزئيات الصغيرة وتركوا الكليات، ومن هنا لم يصلوا إلى النجاح المطلوب. إذن لكي ننجح، لكي نصل للغاية، لكي نبني شخصيتنا، علينا بالتخطيط، ابتداء بالتوكل على الله والثقة به، ثم رسم الطريق فلا يكون فوضى، معرفة قدرات الإنسان فيتعامل في ضوء هذه القدرات. والله كثير من القراء الذين يريدون أن ينموا موهبة القراءة ويريدون أن يحملوا العلم، يقول: والله فلان كان يقرأ 10 ساعات، فلان كان يقرأ 6 ساعات، أنا أريد أقرأ 11 ساعة، وإذا قرأ ساعة مل. لا لا لا، انظر إلى قدراتك. وليس المسألة بكثرة كذا أو كذا أو بتقليد فلان أو علان. نعم تستفيد من خبرته، لكن لست بصمة من بصماته، وإنما انظر إلى قدراتك أنت، ربما تفوقه بفهمك لما تقرأ، وهكذا. كذلكم استطاعة التقويم، قوم نفسك بعد كل مرحلة. هل فعلا أنت سائر بالطريق الصحيح أو لا؟ وهذه سيأتينا إن شاء الله كلام مفصل عنها. معرفة النتائج التي تريدها لكي فعلا تعطي نفسك القوة النفسية في مستوى هذا التخطيط ومستوى ما تريد أن تصل إليه. كذلكم بناء اللاحق على السابق، يعني أنت تريد أن تكون عالم في الفقه، لا يمكن أن تقرأ كتاب الجنايات قبل أن تعرف الطهارة والصلاة، لا يمكن أن تقرأ الصلاة قبل الطهارة، وهكذا. فيبنى اللاحق على السابق، هنا تنمو المعلومات، هنا تنمو المشاريع. ولذلك التجارب الكبرى التي ظهرت بدأت بجزئياتها الصغيرة لما بني بعضها على بعض. كذلك الاستعانة بخبرات الآخرين، المعلم، الأب، الأم، المرشد، صاحب الخبرات. الآن الدول تستعين ببيوت خبرة لقضية ما، الدول تستعين بعدد من المستشارين. طيب أنت لماذا لا تستفيد؟ وبفضل الله عز وجل أدوات التواصل الآن انفتحت، فاختصر الطريق. التخطيط يوصلك إلى النجاح، التخطيط يعزز الثقة لديك، التخطيط يبني الطمأنينة لديك، التخطيط يختصر لك الطريق، التخطيط يرفع لك الدرجات بإذن الله عز وجل. إذن كما التخطيط على مستوى الدول والأمم وعلى مستوى المجتمعات والمؤسسات، فأنت أيضا على المستوى الفردي خطط لنفسك لتصل إلى النجاح بإذن الله عز وجل. وكم من الناجحين نجحوا في مشروع واحد، حفظ لهم هذا المشروع وأصبحوا في عداد الناجحين، أئمة كبار ليس لهم إلا مؤلف واحد، لكن إذا أطلقت أسماءهم تصور القارئ أو الناظر أو السامع العظمة لهذا الإمام. وهكذا فامشي بتخطيطك ولا تذهب حياتك سبهللا فوضى، فإذا ما قربتك المنية قلت يا ليت يا ليت، ولكن لا تنفع شيئا ليت. اللهم أعنا على ذلك، اللهم أعنا على أنفسنا، ولا تكلنا إليها ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.